أحييكم أحبائي ورفاق مشواري في لقائنا المتجدد عبر كنوز الحكمة. كل ثقة أن نجني من هذا اللقاء فائدة وبركة جزيلة لنفوسنا ولإلهنا كل الحمد. نواصل تأملاتنا في رسالة بولس رسول المسيح الأولى إلى الراعي الشاب تيموثاوس. بدأنا المرة الماضية نتناول الفصل الثالث من الرسالة في حديثنا عن الشروط الواجب توفرها في خدام الكنيسة من شيوخ وشمامسة. ينبغي على أمثال هؤلاء أن يسعوا للمنصب الذي يمكنهم من استخدام المواهب التي أعطاهم إياها الروح القدس. أما إذا لم يكن الروح القدس قد أعطى الرجل هذه الموهبة ولم يكن يقوده ويرشده، فسوف تكون النتيجة مأساوية إذا سعى هذا الرجل إلى شغل منصب الأسقف. كذلك فإن الخادم شخص يعمل على خدمة الكنيسة لا التسلط عليها. يقول بولس عن الأسقف: فيشتهي عملا صالحا، أي أنه يسعى إلى منصب يتمكن من خلاله من الخدمة في الكنيسة. رأينا أولا مجموعة من الشروط الإيجابية الواجب توفرها في شيخ الكنيسة: بلا لوم، بمعنى أن لا يكون مذنبا في أي تهمة توجه إليه. كذلك بعل امرأة واحدة، أي أن لا يكون الأسقف أو الشيخ متزوجا من امرأتين، فقد كان تعدد الزوجات أمرا شائعا في زمن الرسول بولس، ومن المؤكد أن الزواج بامرأتين كان سائدا في ذلك الوقت. على الشيخ أيضا أن يكون صاحيا، أي هادئ الأعصاب وغير ساذج، وعاقلا، أي رزين وجدي. وهذا لا يعني أنه لا يمكن للشيخ أن يتمتع بروح الدعابة، لكن ينبغي عليه أن يكون جادا فيما يتعلق بالمنصب الذي يشغله، محتشما، أي حسن التنظيم في حياته وسلوكه، وأن لا يتصرف تصرفات مثيرة للشكوك. هناك أيضا الشروط التي ينبغي عدم توافرها في الشيخ: غير مدمن الخمر ولا ضراب، كما ينبغي أن لا يكون ميالا لاستخدام العنف في تعامله مع الآخرين، ولا طامع بالربح القبيح. فطريقة تعامل الخادم مع الأمور المالية يمكن أن تؤدي إلى الكثير من المتاعب والمشاكل، سواء كان ذلك يتعلق بأمواله أو بأموال الكنيسة. حليما، أي عقلانيا، بحيث يمكن التحدث إليه والتفاهم معه. غير مخاصم، فلا ينبغي أن يكون الشيخ مثيرا للنزاعات في داخل الكنيسة أو خارجها، ولا محب للمال. وهنا يشير مرة أخرى بولس إلى محبة المال، فلا ينبغي على الشيخ أن يسعى للثراء على حساب كل شيء آخر. وينبغي عليه أن يكون صاحب السيادة والسلطان في بيته دون أن يكون متسلطا، فالمرء الذي لا يحسن إدارة بيته لن يتمكن من إدارة بيت الله بصورة حسنة أيضا. كذلك غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس، وأيضا أن يكون صاحب سمعة جيدة خارج الكنيسة. بدأنا نتأمل في الشروط الواجب توافرها في الشمامسة، والكلمة المترجمة هنا شماس هي نفس الكلمة التي تترجم أحيانا خادم. ورغم أن الشماس يتولى الشؤون المالية في الكنيسة، إلا أنه ينبغي عليه أن يكون إنسانا روحيا. لذلك لا ينبغي تعيين الأشخاص في هذا المنصب على أساس نجاحهم المهني فقط، بل ينبغي التحقق من نضجهم الروحي أيضا. ينبغي على الأشخاص الذين هم في مواقع مسؤولية في الكنيسة أن يتمتعوا بالسمات الروحية التي تمكنهم من أداء مسؤولياتهم في الكنيسة على أكمل وجه. نتابع التأمل في الفصل الثالث من تيموثاوس الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية الثامنة وحتى نهاية الفصل.
كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين، غير مولعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر، وإنما هؤلاء أيضا ليختبروا أولا ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لوم. كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار غير ثالبات صاحيات أمينات في كل شيء، ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم حسنا، لأن الذين تشمسوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع. هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد.
ذوي وقار. فينبغي أن يكون الشماس رجلا جديرا بالاحترام، لا ذوي لسانين. لا يجب أن يكون الشماس رجلا ذا وجهين، فينبغي أن تكون كلمته واحدة في جميع المواقف والظروف. من الخطورة أن يحاول الشماس إرضاء جميع الناس أو أن يفتقر إلى الشجاعة الكافية للوقوف على قدميه والدفاع عن إيمانه. غير مولعين بالخمر الكثير. يعلم الكتاب المقدس عن الاعتدال فيما يختص بالخمر، وتذكر بأنه لم يكن هنالك أدوية في ذلك الزمان، وبالتالي فقد كان الخمر يستخدم كدواء. وفي نفس هذه الرسالة يوصي الرسول بولس تلميذه تيموثاوس بأن يتناول بعض الخمر من أجل أمراض معدته. وحتى في يومنا الحاضر فإن الكثير من الأدوية التي نتناولها تحتوي على نسب متفاوتة من الكحول. والمشكلة التي يعاني منها الناس فيما يتعلق بالكحول تتمثل في إساءة استعمالهم له كمشروب. لذلك ينبغي على الكنيسة أن تعلم الامتناع التام عن المشروبات الكحولية، لأن إساءة استعمالها أمر شائع ودارج. لذلك لا ينبغي على المؤمن أن يتناول الكحول كمرطب أو كمشروب عادي. ولا طامعين بالربح القبيح، أي أنه ينبغي على الشماس أن لا يكون مغرما بالمال، بل عليه أن يكون رجلا نزيها وأن يكون أمينا في التصرف بأموال الكنيسة. فالأموال التي تقدم للكنيسة لأغراض محددة ينبغي أن تنفق بعناية وأمانة في تلك الأغراض بالتحديد. ورغم وجود الكثير من الأشخاص الأمناء في الكنائس، إلا أن فئة قليلة من الأشخاص غير الأمناء يمكن أن تعكر صفو الماء وتسبب المشاكل والمتاعب داخل الكنيسة. وإن كان هنالك شيء واحد ينبغي على الكنيسة أن تظهره للعالم، فهو الأمانة والنزاهة فيما يتعلق بالأمور المالية. عدد 9. ولهم سر الإيمان بضمير طاهر. سر الإيمان أي إعلان إنجيل المسيح. وحينما يتحدث الرسول بولس عن الإيمان فإنه لا يعني الإيمان المجرد، وإنما عقيدة الإيمان. وهو يتحدث عن الإيمان باعتباره سرا، لأن هذه العقائد لم تكن معلنة في العهد القديم، لكنها معلنة الآن في العهد الجديد. ونقرأ في سفر أعمال الرسل أن الكنيسة واظبت على تعليم الرسل، وقد كانت عقيدة الرسل هي إيمان الكنيسة الأولى، وينبغي أن تكون عقيدة الرسل هي إيمان الكنيسة في وقتنا الحاضر أيضا. كما ينبغي على الكنيسة أن تشهد عن هذا الإيمان أمام العالم أجمع. هنالك الكثير من الناس الذين يعتقدون بأن الإيمان أصبح موضة قديمة وأنه بحاجة للتغيير، ويحاول البعض تدوين قوائم جديدة بالأشياء التي يعتبرونها خطايا. ويقول البعض بأن ما يعتبره شخص ما خطية هو ليس كذلك في نظر غيره، لكن في حقيقة الأمر فإن الأشياء التي كان الكتاب المقدس يدعوها خطية ما تزال كذلك في وقتنا الحاضر، فما تزال الطبيعة البشرية على حالها. وينبغي على الكنيسة أن تراعي الشروط الروحية التي يدرجها الكتاب المقدس فيما يتعلق بالمسؤولين في الكنيسة، وذلك إن كانت الكنيسة حريصة على تمثيل الرب يسوع المسيح بالطريقة الصحيحة هنا على هذه الأرض. يقول بولس أيضا عن الشماس بضمير طاهر، أي ليس بضمائر موسومة أو مكوية بمكوات ساخنة للغاية، كما نقرأ في نفس هذه الرسالة والفصل الرابع منها عدد 10: وإنما هؤلاء أيضا ليختبروا أولا ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لوم. فلا يجب وضع شخص في منصب شماس بعد شهر من انضمامه للكنيسة أو قبل التيقن من أنه الشخص الذي تنطبق عليه المواصفات والشروط التي حددتها كلمة الله هنا. والآن يود الرسول بولس أن يقول شيئا ما عن زوجات الشمامسة، فينبغي أن تتوافر في زوجاتهم شروط معينة أيضا. عدد 11: كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار، غير ثالبات، صاحيات، أمينات في كل شيء. ذوات وقار، ينبغي على زوجات الشمامسة أن يتصفن بالجدية والرزانة والهدوء. غير ثالبات، أي غير نمامات، فأمثال هؤلاء الزوجات يمكن أن يسببن الكثير من المتاعب والمشاكل في الكنيسة. كذلك صاحيات، أي متيقظات وأمينات في كل شيء، ينبغي عليهن أن يتصفن بالأمانة لأزواجهن وللمسيح نفسه. عدد 12: ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم حسنا. ينبغي أن تتوافر في الشمامسة نفس الشروط الشخصية والعائلية التي ينبغي توافرها في الشيوخ أو الأساقفة. عدد 13: لأن الذين تشمسوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع. درجة حسنة، أي أن الشخص الذي يخدم حسنا يكسب لنفسه احتراما وتقديرا وثقة. ثقة كثيرة في الإيمان، أي جرأة عظيمة في الشهادة للرب يسوع. لهذا يا صديقي ينبغي أن تتوافر هذه الشروط الروحية في الشيوخ والشمامسة قبل أن يسمح لهم بتمثيل كنيسة المسيح. والآن وكأني بالرسول بولس يرسل تقريرا إلى تلميذه تيموثاوس. عدد 14: هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب. كان بولس في مكدونية، وكان تيموثاوس في أفسس، وكان بولس يأمل في أن يتمكن من الانضمام إلى تيموثاوس قريبا. عدد 15: ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. يمكن اعتبار هذه الآية بأنها الآية الرئيسية في رسالة تيموثاوس الأولى، فهذه الرسالة هي رسالة عن النظام والترتيب في الكنيسة. ففي حين أن الرسول بولس بعيد عن تيموثاوس، إلا أنه يكتب إليه قائلا: لقد كتبت لك هذه الرسالة لكي تعرف كيف ينبغي عليك أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي. يتحدث بولس هنا عن الكنيسة الحقيقية، عمود الحق وقاعدته، وكلمة عمود تعني الدعامة أو السند أو الشيء الأساسي. فالكنيسة هي دعامة الحق، وإن لم يكن المسؤولون في الكنيسة يمثلون الحق تكون الكنيسة بلا أساس ولا سند، ولا يمكنها أن تتمسك بالحق الإلهي. وهكذا يكتب بولس هذا مخبرا الكنيسة كيف ينبغي عليها أن تسلك وتتصرف بحيث تمثل حق الله أمام العالم الخارجي. عدد 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. ربما تكون هذه الآية أول قانون إيمان للكنيسة، ويعتقد البعض بأن هذه الآية كانت بمثابة ترنيمة تترنم بها الكنيسة الأولى. وبالإجماع، أي من المتفق عليه أو من الواضح تماما. عظيم هو سر التقوى. يكمن سر التقوى في أن الله تجسد في شخص المسيح وجاء إلى هذا العالم الذي نعيش فيه ودفع ثمن الخطية وجعل الناس أتقياء وأبرارا. الله ظهر في الجسد. من المؤكد أن الرسول بولس يعلم عن الميلاد العذراوي للمسيح، لكنه يتحدث أيضا عن وجود المسيح قبل تجسده، فقد كان ذلك الوجود روحيا. فالآية في رسالة فيلبي تقول إن المسيح كان في صورة الله، كما نقرأ في رسالة العبرانيين أن المسيح هو بهاء مجده ورسم جوهره. وفي يوحنا 4:24 نقرأ قول الرب يسوع نفسه بأن الله روح، لكن الله الذي لا يمكن للإنسان أن يراه تجسد في هيئة المسيح وصار جسدا مرئيا. لقد صار إنسانا وجاز في الظروف والأحوال التي يجوز فيها البشر، وفي هذه الظروف البشرية تم إسدال الحجاب على صفاته الروحية. وهذه هي الفكرة التي يعبر عنها الرسول يوحنا في إنجيله حينما يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فكما أن الله لم يكن مرئيا حينما كان في خيمة الاجتماع في البرية، فإن يسوع المسيح حجب عنا حينما تجسد وعاش بين الناس، فهو لم يظهر للناس حقيقته، فالناس لم يدركوا من يكون حقا. فذاك الذي كان في البدء هو الله كان مع الله، والذي خلق كل شيء صار طفلا صغيرا. لقد كان المسيح صورة الله غير المنظور، وكان له كل سلطان في السماء والأرض، لكنه هنا على الأرض أخذ جسدا بشريا. وبما أن الناس لم يتعرفوا على حقيقته، فقد عاملوه كدجال ومحتال ومجدف، وقد كرهه البعض واضطهدوه وقتلوه. لقد كان الله الظاهر في الجسد فقيرا ومجربا في كل شيء. تبرر في الروح، ومع ذلك فإنه لم يتبرر في الجسد وإنما في الروح. لقد ظهر في الجسد فهكذا رآه العالم، لكنه تبرر في الروح بقيامته. فقد كانت هنالك أوقات ظهر فيها مجده هنا على هذه الأرض، وكان هنالك إعلانات وتعبيرات وشهود عمن يكون بالفعل. فقد كانت هنالك ملائكة عند ولادته، وقد شهد مجده عند معموديته وعند تجليه وساعة القبض عليه، كما أن الأشياء التي حدثت ساعة صلبه جعلت قائد المئة يقول: حقا كان هذا ابن الله. لكنه تبرر بعد أن قام من الأموات. فقد ظهر المسيح في الجسد، لكنه تبرر في الروح. يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. لهذا فما من عدو وضع يده عليه بعد قيامته من الأموات، فلن يهان المسيح ثانية. لكن بما أن المسيح جاء إلى هنا ثم عاد وجلس عن يمين الله، فقد أصبح بإمكاننا أن نتبرر. فقد أسلم هنا عن خطايانا حينما أخذ مكاننا كخاطئ، وهو الآن يعطينا مكانه هناك لكي نتبرر. فيا لروعة ذلك. تراءى لملائكة. لا تقول الآية بأنه رأى ملائكة، بل إن الملائكة هي التي رأته. فقد عاد إلى السماء، والآن فإن جميع ملائكة السماء تعبده لأنه فدى البشرية. وفي الأبدية سوف تكون الترنيمة التي ترنم هناك هي ترنيمة الفداء. كرز به بين الأمم، وما زال هذا يحدث لغاية الآن. أؤمن به في العالم. هنالك الكثير من الناس في جميع بقاع الأرض يثقون بأن المسيح هو مخلصهم ورفع في المجد. المسيح يجلس اليوم عن يمين الله الآب، وهو هناك في هذه اللحظة صديقي المستمع. فهل خاطبته اليوم؟ وهل أخبرته أنك تحبه؟ وهل شكرته على كل ما فعله ويفعله من أجلك؟